Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin.
Allahumma salli ala Muhammad
wa ala alihi ad-da'imati ala a'da'ihim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وفقنا للعلم والعمل الصالح. نشرع على بركة الله سبحانه وتعالى في كتاب جديد وهو أصول الحديث وأحكامه في علم الدرر. عليكم السلام. هذا الكتاب اللي هو من تأليف سماحة الشيخ جعفر السبحاني وهو من الكتب القيمة
ومرجعين.
وطبعا يعني هذا الكتاب بعد من العنوان واضح بأنه يتكلم حول علم الدراية وما يتعلق بعلم الحديث. طبعا هذا الكتاب فيه ثمان فصول. إذا جينا إلى الفصل الأول طبعا أولا فيه فد مقدمة وبعد المقدمة راح يدخل في الفصل الأول اللي هو في تقسيم الأخبار. بعدين يجي إلى الفصل الثاني في بيان أصول الحديث، والفصل الثالث فيما يشترك فيه الأقسام الأربعة يعني من الحديث، والفصل الرابع فيما يختص من الأوصاف بالقسم الضعيف، وثم الفصل الخامس فيما تقبل روايته، والفصل السادس في الألفاظ المستعملة من جرح والتعليل، والفصل السابع في فرق المسلمين. هذه هي الفصول، وثم بعد ذلك يأتي الفصل الثامن في كيفية تحمل الحديث وطرق نقله. زين، طبعا احنا ان شاء الله بالنسبة الى الدرس كما تعودنا سابقا نركز على المواضيع المهمة، المواضيع العملية والمواضيع اللي يعني ليست مهمة ليست عملية نطلع عليها من باب أنه حتى يصير عندنا إلمام ومعرفة، وإن شاء الله نحاول أيضا نراعي قضية التطبيق العملي بالنسبة إلى الأحاديث حتى يصير أكو جمع، لأنه تعرفون علم الدراية يعني هو يتناول الحديث من جميع جوانب، يعني منها سند الحديث وطرق الحديث يعني أيضا إلى علاقة بقضية السند. فإحنا طبعا دائما بنسمع كلمة حديث تصور بأن الحديث فقط هو المضمون المتن، يعني لا، الحديث في واقعه يشمل المتن والسند، صح لو لا؟ احنا عندما نقول حديث يعني لابد أن يكون فيه سند وفيه متن، يعني فيه مضمون. فعلم الدراية يتناول كل الأمرين، يعني يتناول مضمون الحديث ويتناول أيضا سند الحديث. ولذلك في الفصل اللي تقدم ذكر بأنه نقسم الحديث تقسيم الحديث، وبعدين في فصل آخر راح نتكلم حول مثلا بعض الأحاديث الضعيفة اللي قلنا هذا حديث منقطع على سبيل المثال، هذا حديث مثلا بحذف بالسند صحيح وما شاكل ذلك. هذه كلها تتعلق بسند الحديث. على أي حال احنا نحاول نراعي قضية التطبيق، خصوص مثلا يوم الأربعاء لقضية التطبيق العملي في كل أسبوع إن شاء الله. زين، نبدأ بالكتاب هذا على بركة الله. شوية بالمقدمة قلنا هذا الكتاب أولا بمقدمة وبعدين فصول ثمانية. نبدأ بالمقدمة ونبدأ من بداية المقدمة عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم قال أما بعد فلما كان علم الحديث من أشرف العلوم وأوثقها وأكثرها نفعا. طبعا تعلمون بأنه العلوم فيها مراتب، أشرف هذه العلوم يقولون علم العقيدة. ليش؟ بعد واضح لأنه يتناول الحديث حول الذات الإلهية صحيح؟ وعن وجود الله سبحانه وتعالى وعن الآخرة وبشر ذلك، فهو يعتبر من أفضل. ثم بعد ذلك يأتي علم الفقه باعتبار أنه يتكلم حول الحلال والحرام صحيح؟ ثم تأتي الأشرفية فيما يتعلق كل علم يعني مثلا علم الفقه اكو علوم اخرى تتعلق به، صحيح تتعلق به، هذا ايضا تاخذ شرفيه امنيه بالنفس علم الفقه. المصنف يقول هنا يعتبر علم الحديث من اشرف العلوم، واضح، لانه علم الحديث هو كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه واله وكلام اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والذي فيه بيان الحلال والحرام. لذلك يقول هو من افضل العلوم واوثقها واكثرها نفعا لاتصاله بالله، لاحظ، ورسوله صلى الله عليه واله وخلفائه، يعني خلفاء الرسول صلى الله عليه واله اللي هم الائمه المعصومين الاثنى عشر سلام الله عليهم. لانه علم الحديث اشرف العلوم، عكف المسلمون وفي طليعتهم الشيعه الاماميه على تدوينه وترصيفه ومن ثم نقله الى الاجيال، وبذلك ارسى قواعد الشريعه واضفوا عليها سمه الخلود والدوام. طبعا من الواضح ان احنا لولا الاحاديث التي وردت عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كيف عرفنا الاحكام؟ كيف عرفنا الاحكام؟ كما عندنا طريق لمعرفه الاحكام لولا الروايات، صحيح؟ ليش؟ لانه اما القران الكريم، في القران الكريم ما بين كل التفاصيل، القران الكريم يذكر الكليات، صحيح؟ ولم يدخل في التفاصيل. القران الكريم يقول اقيموا الصلاه، لكن ما بين ان الصلاه كيف تكون، صحيح؟ هل هي ركعتين، اربع ركعات، بها قراءه، بها ركوع، بها سجود؟ احنا منين عرفنا الركوع والسجود والقراءه والتشهد والتسليم والى اخره؟ من احاديث اهل البيت صلوات الله وسلامه. وهكذا الاحكام الاخرى، الحج وتفاصيله، صح ولا لا؟ الصوم وتفاصيله، هذا ما شاء الله. الفقه اللي من باب الطهاره الى باب الحدود والديان، كلها مبني على روايات، صحيح؟ لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذه الروايات لها أهمية كبيرة، ولولا هذه الروايات لم طمس الدين ولمحيط آثاره، والآن كان كل شيء ما نعرف منين؟ من أحكام الدين. لأنه أنت منين تعرف؟ لو يمك نبي، لو يمك إمام معصوم، لو إذا نبي وإمام معصوم ما موجود، لابد من وجود آثاره.
نعم.
فلا للي موجود من آثار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك لا تجد واقع من الوقائع إلا ولها حكم. زين، يقول فقاموا بتدوين، يعني قام المسلمين بتدوين علوم الحديث خدمة للسنة، فألفوا أولا كتبا حول غريبه ومعضلاته، غريبه يعني غريب الأحاديث والأحاديث المعضلة، وبينوا مشاكله وغائبه أيضا، كما ألفوا ثانيا كتبا ورسائل في علم الرجال الحديث الكاف لتمييز الثقة من غيره ومقبول الرواية من مردودها. يعني ألفوا مجموعة من العلوم اللي لها علاقة بالحديث، صحيح، بحيث نضمن هذا الحديث أنه صادر من أهل البيت أو أنه لا. هذا هو منين أخذنا من سند الحديث. وبعدين لابد أن نعرف مضمون الحديث. الأحاديث الشريفة كالقرآن الكريم، كما أن القرآن الكريم فيه مجمل، الحديث فيه مجمل، كما أن القرآن فيه مبين، السنة أيضا فيها مبين، كما أنه في القرآن أكو مطلقات، بالأحاديث أكو مطلقات، كما أنه في القرآن أكو مقيدات، في الأحاديث أكو مقيدات، صح لو لا؟ وهكذا. إذن هذه كلها تحتاج إلى علوم ومعارف، لو لا؟ تحتاج إلى علوم ومعارف. فكل العلوم والمعارف التي لها مدخلية في معرفة الأحاديث والوصول إلى حقائقها دونوا فيها كتب ووضعوا لها قواعد. فمن بين أهم القواعد التي نحتاج إليها والتي مرت علينا سابقاً هو علم الرجال، صحيح؟ فألفوا في ذلك كتب مثل ما مر علينا سابقا، كتب في قواعد اللي يسموها قواعد علم الرجال، وعندنا ايضا الفوا في اسماء علم الرجال، مو صحيح؟
نعم.
اللي سميناها الاصول الاربعه والخمسه اضافه الى كتب الاخرى، هاي كلها الفت من اجل شنو؟ من اجل خدمه الحديث. زين، يقول ثم عززوه بعلم ثالث باسم علم الدرايه الذي يبحث عن العوارض الطارئة على الحديث من ناحية السند والمتن وكيفية تحمله وآداب نقله. هذا هو الآن يهمنا في هذا الدرس الجديد، هو هذا اللي راح يهمنا، أنه علم جديد آخر. يعني أول صار ثلاث علوم، العلم الأول نفس علم الحديث اللي ألفت كتب فيه، صحيح؟ مثل ما ألف الكافي والتهذيب والاستبصار، صح ولا لا؟ ومن لا يحضره الفقيه، هذا ألفت في من؟ في علم الحديث، صحيح؟
نعم.
احتاجين إلى علم ثاني. شنو العلم الثاني؟ أنه لابد أن نعرف السند. زين، شنو المقصود نعرف السند؟ السند ينقلون السند أشخاص،
الطريق،
فلان فلان فلان. زين، هؤلاء اللي نشوفهم ثقة أو ليسوا بثقة، إيش ألفوا؟ ألفوا علم الرجال وعلم أسماء الرجال، صح ولا لا؟ واحد يبحث في الكليات والقواعد، واحد يبحث في الجزئيات، يعني في الأسماء والتفاصيل. زين، بعد احتاجينا إلى علم ثابت اللي هو راح ندرسه هنا، اللي نسميه بعلم الدراية. واضح؟ اللي عرف هنا
معناه يعني دراية معناه شنو؟
هسه راح يجينا، راح نعرف لغته ونعرف اصطلاحا، تجينا التفاصيل. وهسه هم ذكرنا هنا التعريف، ذكرنا هنا التعريف اجمالا، قال يبحث عن العوارض الطارئة على الحديث من ناحية السند والمتن وكيفية تحمل الحديث وآدابه، آداب نقله. هاي راح تجينا التفاصيل ان شاء الله. يعني بس هنا شوي ندوافح لكم ما ذكرنا. قال ما يبحث عن العوارض الطارئه. شنو العوارض الطارئه؟ العوارض الطارئه
العوارض العارجه،
ها؟ يعني الامور التي تعرض على الشيء. امثل لكم بمثال خارجي حتى يصير واضح وبعدين نطبق على كلامنا. الان عندما تاتي الى الكلمه في اللغة العربية تبحث عن عوارضها لو لا؟ مو عوارضها الذاتية، العوارض الطارئة عليها. شنو يعني العوارض الطارئة عليها؟ من الرفع والنصب والجر، هاي عوارض طارئة على الكلمة. مثل كلمة ضرب. ضرب هاي منين؟ مؤلفة من مادة اللي هي ضرب، صح؟ هذه يعبر عنها مادة، وهي المادة طبعاً أيضاً لها قواعد، بس إحنا الآن ما نتكلم عن نفس المادة، نريد نتكلم عن العوارض التي عرضت عليه. مثل إيش؟ فهذا إذا كان اسم أو كان فعل تعرض عليه عوارض لو لا؟ نعم، يصير مرة مرفوعة، مرة منصوبة، مرة مجرورة، يعني مرة يصير عليها فتح، مرة يصير كسر، مرة يصير ضمة، صح لو لا؟ وهكذا. هذه يعبرون عنها عوارض تعرض عليه. هذه العوارض الطارئة أيضا يحرقنا عوارض طارئة على الحديث، قسم من عند عوارض طارئة على السند، وقسم عوارض طارئة على المتن، كما سيأتي هذا كله إن شاء الله سيأتي بيانا. زين، إحنا ندرس على من ندرس، من ندرس هاي العوارض التي تعرض على السند. هل أن السند ضعيف؟ هل أن السند صحيح؟ ها؟ هل أن السند حسن؟ هل أن السند واضح؟ هاي أمور تعرض على الحديث من حيث الضعف وعدمه. هل أن الحديث منقطع أو متصل؟ هاي عبارة عن عوارض تعرض على من؟ على السند. عندنا عوارض تعرض على نفس الحديث، يجينا نفس الحديث، أنه هل أن الحديث هذا مجمل؟ الحديث هذا مبين؟ هل له مخصص؟ ليس له مخصص؟ وما شاكل ذلك من الأمور الأخرى اللي إن شاء الله سوف تأتي. هاي يعبر عنها عوارض طارئة على الحديث. زين كيفية تحمل الحديث أيضا إن شاء الله إحنا بينا قبل في ذاك الدرس الماضي كيف كانت طريقة تحمل الحديث. زين إلى غير ذلك من العلوم التي قاموا بتدوينها خدمة للسنة الشريفة. وأحاديث العترة الطاهرة، وقد قمنا بتأليف كتاب حول هذا سميناه كليات في علم الرجال، حافل ببيان قواعده الكلية التي لا غنى للمستمر عن التعرف عليها. هذا بعد واضح. زين إذا بعد هاي المقدمة اللي عرفنا بها أنه هذا العلم له أهمية كبيرة، ينتقل إلى المقدمة. قال المقدمة في بيان أمور الأمر له في أول من ألف في علم الدراية. طبعاً هو المفروض في التسلسل العلمي أول ما يبدأ بتعريف علم الدراية، ثم بعد ذلك نذكر أول من ألف به إلى آخره. لكن المهم المصنف بدأ به بشكل منهجي، أنه بدأ ببيان أول من ألف في علم الدراية، ثم بعد ذلك ذكر تعريف علم الدراية، ثم ما هو موضوع علم الدراية ومسائله، ثم في تبيين بعض المصطلحات السند المتن السنة الحديث الخبر الأثر الحديث القدسي، كل التفاصيل راح يبين لنا إياها إن شاء الله. قال مقدمكم إن كتابنا هذا يشتمل على مقدمة وفصول، أما المقدمة ففي بيان أمور. طبعا تعلمون بأن كل علم من العلوم يبدأون بمقدمة اللي هو تعريف العلم، موضوع العلم، غاية العلم، اللي يعبرون عنها هي بالرؤوس الثمانية. الرؤوس الثمانية اللي يبدون بها في كل علم من العلوم. هسه تشوفون هذه الرؤوس الثمانية، يعني يذكرها مثلا صاحب الكفاية في بداية الكفاية. هاي كانت بالطريقة المنهجية القديمة موجودة. يبينون مثلا تعريف العلم، الغاية من العلم، موضوع العلم. زين. فالمصنف يقول احنا بدينا بمقدمة الأول الأولى، يعني أول شيء نذكره الأول. أول من ألف في علم الدراية، أريد نتعرف، إحنا قلنا هاي العلوم استحدثت خدمة لعلم الحديث، صحيح؟ يعني إحنا لو ما علم الحديث هاي العلوم شو نسوي؟ هاي العلوم إنما استحدثت خدمة لعلم الحديث، كل هدفنا إحنا أريد نتعرف على هاي الرواية من حيث سندها، من حيث دلالتها، صح ولا لا؟ وما شابه. لذلك يقول أول من ألف في علم الدراية من أصحابنا، يعني من الشيعة، كما هو المشهور هو جمال الدين أحمد ابن موسى ابن جعفر ابن طاووس المتوفى سنة 673، وهو والد عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن طاووس المتوفى سنة 693، وأستاذ العلامة الحلي المتوفى سنة 726، وابن داود الحلي المتوفى سنة 707، وهو واضع للإصطلاح الجديد للإمامية في تقسيم الأحاديث. التفتوا لي بالله هاي العبارة. إذن هسه أول شيء إحنا عرفنا أن أول من ألف في هذا العلم هو ابن طاووس. زين، وهو نفسه اللي قسم الحديث تقسيما رباعيا. يعني قبل ما كان الحديث قسم إلى تقسيم رباعي، وإنما كان يعني تقسيما ثنائيا، لا تقسيم ثنائي، أما معتبر أو ضعيف. هالشيء يعني هذا الحديث إما معتبر نعتمد عليه أو أنه ضعيف لا نعتمد عليه، لكن هو قسم تقسيم رباعي. طبعا هذا رأي، أكو رأي ثاني يقول لا العلامة هو اللي قسمه، قسم يقول له لا سبقه ابن طاووس عليه اتحاد. المقصود بالتقسيم الرباعي يعني قسم الحديث إلى الحديث الصحيح اللي رواته كلهم ثقة وإمامية، وإلى الحديث الموثق اللي رواته ثقات ولكن بعضهم ليس إمامي، والحديث الحسن اللي رواته كلهم إمامية ولكن فيهم راوي ممدوح، والحديث الرابع هو ضعيف. اللي يكون فاقد يعني بمجاهيل زين. لذلك هو قال الآن واضع للإصلاح الجديد للإمامية في تقسيم الأحاديث، هذا المقصود منه. يعني اللي تقول هو الذي قسم الحديث إلى أربعة أقسام، هسه العبارة صارت واضحة عندنا. هذا المقصود منه. يعني هو يقول اللي وضع هالشكل، يقول واضع للإصلاح الجديد للإمامية في تقسيم الأحاديث، يعني هو الذي قسم الأحاديث تقسيم رباعي إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، كما سوى في يقول خلاح بينه. فالرجل من محققي علم الرجال والدراية، حتى أن كتابه حل الإشكال مصدر لما جاء به العلامة العلي في خلاصته، وابن داود في رجاله، وصاحب المعارف في التحرير الطاووسي، وله كتب أخرى تناهز 82 مجلداً. زين. نعم، السيد ابن طاووس هو أول من ألف حسب ما عثرنا عليه، ويمكن قد سبقه أعلام آخرون لم نقف عليهم. طبعاً هنا شوية تفتول الوقت. إحنا كل علم من العلوم قلنا له جذور، تذكرون؟ يعني بالبداية العلم لا يكون ظاهراً، وإنما له جذور تكون مبثوثة في مختلف العلوم، بعدين يقومون بتجميعها شيئا فشيئا. فعندما نقول أن ابن طاووس أول من ألف في علم الدراية، لا يعني أنه لا يوجد هناك من سبب، لكن خلينا نقول من هندسه، من نظمه، من وضع هيكليته، من وضع منهجيته هو ابن طاووس، ولا لا يعني أنه أول من ابتكر هذا، لا، له جذور. لكن يجيك عالم يقوم شنو بوضع هندسة للعلم، هندسة يؤسسه، يجمع قواعده، يقوم بتنظيمه، يجعله في ضمن مسائل، صح؟ فيقول هو أول من ألف في هذا. زين. ثم ذكر السيد الصدر أن أول من ألف في دراية الحديث من الشيعة هو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري الإمامي الشيعي، قال في كشف الظنون في باب حرف الميم ما نصه: معرفة علوم الحديث أول من تصدى له الحاكم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ النيسابوري المتوفى سنة 405. لاحظوا 405، ابن طاووس متوفى يا سنة 673، قد فرق بيناتهم مدة زمنية طويلة، وهو في 5 أجزاء ومشتمل على 50 نوعا، وتبعه في ذلك أبي الصلاح فذكر من أنواع الحديث 65 نوعا. زين، أقول لو كان الملاك في القضاء على كون الحاكم النيسابور شيعيا إماميا هو كتابه المستدرك الذي استدرك فيه أحاديث كثيرة، فأنت ذكرها البخاري ومسلم مع وجود شروطهما فيها، فالحاكم شيعي بالمعنى العام، أي بمعنى أنه مبغض لخصوم علي ومحب لأهل بيته، حتى أنه ألف كتاب فضائل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، واستدرك على الشيخين أحاديث كثيرة تعد من أصول فضائل الإمام، كحديث الغدير وحديث الطير المشوي، ولا يظهر بثنايا الكتاب تقديم عليه على الخلفاء في الخلافة والولاية. التفتوا شوي هذا الكلام شو المقصود به؟ خلاصة احنا عندنا هذا الحاكم النيسابوري ينسب اساسا الى السنة. طبعا احنا كلامنا بس شوية تفكير، طبعا كما انه عندنا علم حديث ايضا السنة عندهم علم حديث، وكما أنه عندنا كتب ألفت في الحديث، وما أيضا عندهم كتب ألفت في الحديث، وتعتبر الكتب العتم صحاح، كصحيح البخاري وصحيح مسلم وابن داود، صحيح؟ هاي موجود عندهم كتب ألفوها في الحديث، وأيضا هم عندهم أيضا علم رجال، وأيضا هم عندهم علم دراية، صح ولا لا؟ كما أنه بس إحنا الآن نتكلم حول الشيعة، أنه من ألف أول من ألف من الشيعة. ولذلك قلنا أن أول من ألف من الشيعة هو ابن طاووس، صحيح؟ زين. لكن قالوا بأنه أيضاً أول من ألف النيسابوري داخلوا في قضية النيسابوري، هل يعتبر هو شيعي أو لا؟ تمام؟ المصنف يقول إحنا ما نقدر نعتبره شيعي، هل نعتبره شيعي بالمعنى العام؟ يعني شلون؟ إحنا عندنا الشيعي ما هي صفاته أو مواصفاته؟ أن يقدم علي على غيره، صحيح؟ أن يقدم أمير المؤمنين على غيره، صح؟ أما يجيك واحد يقدم غير أمير المؤمنين على أمير المؤمنين ويقول أنا شيعي، ها؟ أنا ما أعتبر شيعي. يا أبا مؤلف مثلا في كتب كذا فضائل أهل البيت، يقول هذا ما يخالف. إحنا القضية أهم شيء تفضيل أمير المؤمنين على غيره، تقديم أمير المؤمنين على غيره. أما إذا تقدم غير أمير المؤمنين عليه، هذا بيقول لك محب وليس شيعيا. هذا النيسابوري هم هالشكل، هو عنده كتب قد ألفها، قد ألف كتب في فضائل فاطمة صلوات الله وسلامه، ألف كتب في فضائل أمير المؤمنين، نعم. ولكن من تراجع كتب هذا الرجل لا تجد أنه في كتبه يقدم أمير المؤمنين على غيره، ها؟ بل نلاحظ العكس. إذن هذا لا يعتبر شيعيا بالمعنى الأخص، أن الشيعي بالمعنى الأخص هو الذي يعتقد بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وبنص الأحاديث التي دلت على ذلك، تلك الوصية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه المعروفة بحديث الغدير، صحيح؟ إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعدد. ثم بعد ذلك أشار بالنص إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من كنت مولاه فهذا علمكم. هذا نسميه شيعي بالمعنى الأخص. أما يجي واحد يريد يكتب فقط عن فضائل أمير المؤمنين، عن فضائل السيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، نجد له مدحا، هذا يعتبر محب وليس شيعيا بمعنى. لذلك يقول هذا النيسابوري يتضح بأنه ليس شيعيا بمعنى، وإنه كان منصوصا عليه يعني على أمير المؤمنين من قبل النبي لقيادة الأمة بعده، وعلى ذلك فهو شيعي بمعنى أنه محب لعلي ومبغض لأعدائه، لا أنه شيعي بمعنى يعني بالمعنى الأخص، بمعنى تقديمه يعني تقديم أمير المؤمنين على غيره في الخلافة والولاية والاختفاء في الوصول والفروع بأمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، واضح؟ فإذا ما يظهر منه أنه شيعي بالمعنى الأخص، إن قلنا الشيعي بالمعنى الخاص أولاً الذي يقدم أمير المؤمنين على غيره في الولاية والخلافة، هذا واحد. وثانياً أنه لا بد أنه في الأصول والفروع يعتمد على أقوالي وسيرتي وسلوكي وكلامي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى الاتباع. لكن واحد يكون محباً لأهل البيت مبغضاً لأعدائهم ولم يؤمن بهذين الأمرين فهذا ما نعتبره شيعي بالمعنى الأخص، نعم. هذا واحد. يقول ولو كان اثنين، ولو كان الملاك في القضاء على الحاكم، يعني الحاكم النيسابوري هو الحاكم يعني الحاكم الشرعي، وهنا القضاء مو معنى القضاء بمعنى القضاء عليه، لا، القضاء بمعنى الحكم. فهو ليه جاب كلمة القضاء حتى لا يصير تداخل بين كلمة الحكم والحاكم؟ هو قال الحكم على الحاكم، صير عبارة مشوشة. القضاء بمعنى الحكم، نحكم عليه، الآن نحكم عليه شيعي، هذا معنى القضاء. أراه هنا بمعنى الرب يحكم علي أنه شيعي أو ليس بشيعي. علي من؟ على الحاكم النيسابي. هذا الحاكم هو معنى الحاكم الشرعي حتى يصير اشتباه. قال ولو كان الملاك في القضاء يعني في بيان الحكم نعم على الحاكم النيسابي في ذلك المجال ما ذكروه أصحاب المعاجم في حقه فلا شك أنه مرمي بالتشيع. إيه؟ لأن هم جماعة تدرون بس واحد شوية كتب عن فضائل أهل البيت قال له أنا التشيع. إذا شوية كتب قال له أنت رافضي. شوية كتب قال له أنت كافر. هم هذا قياس معه. كافر بعد ما صير لك شارع أبدا. إيه مثل ما هسه الآن محكوم علينا كلنا بالكفر. ما بيها مجال. إيه بنصوصه. يعني هم إذا تسمع كلماتهم تصريحاتهم يومك هذا يومك هذا يومك هذا يقولون كل من سب يسب الصحابة فهو كافر مرمي بالكفر. أي وبما أنه الشيعة يسبون الصحابة صارت كبرى إذا النتيجة إذا كفار بعد فضع الله كيف تقرب بهم إلى الله. يقول فلا شك أنه مرمي بالتشيع ومتهم به. شوف ومتهم به يعني هذا يعتبره فالتهمة توجه إليه عند بعضهم. فقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن ابن طاهر أنه قال كان الحاكم يعني الحاكم النيسابون يظهر التسنن في التقديم والخلافة. يظهر التسنن في التقديم والخلافة يعني شو يعني فقط هو يقدم الجماعة على أمير المؤمنين. أي هو يقول يظهر التسنن يظهر التسنن بمعنى يقدمهم يظهر ذلك بأنه يقدمهم بس هو تصرفاته وشغلاته ترى شيعي فهو محب لعلي ومبغض لأعدائه ويذكر فضاله ويذكر فضائل أهل البيت فهو ليس سنيا وإنما هو متسنن. نعم. وقد عد الشيخ الحر العاملي كتاب تاريخ نيسابور من كتب الشيعة في آخر الوسائل وقال أنه من تأليف الحاكم كما عده ابن شهرشب آشوب في معالم العلماء من مؤلفي الشيعة وذكر له كتاب الأعمال وكتاب مناقب الرضا عليه السلام زين. وعقد صاحب الرياض له ترجمة في القسم المختص بعلماء الشيعة زين. ولأجل عدم وضوح الحال وإحنا هسه ما صارت عندنا القضية واضحة بس من جماعتنا يقولون هذا شيء ترجموا له ويعلم ما شيء الجماعة هنا اهتموا بالتشيع يعني قالوا هو سني بس التسنن مالته بتقديم الخلفاء على علي هذا التسنن بمثلاق هذا زين ورموه بالتشيع. المصنف هنا يقول احنا بالنسبه لنا القضيه مو واضحه تماما هل انه شيعيون فعلا او انه لا ولاجل عدم وضوح الحال لا يصح لنا عده ممن الف من الشيعة في هذا المضمار فضلا عن كونه اول المؤلفين فيه فالقدر المتيقن ان اول من الف هو أحمد بن طاووس الحلي وإليك ما ألف بعده زين. إذا مثلا واحد سألنا قال يا أبا أنتم تدرسون الآن علم الدراية من هو سؤال سألكم من هو أول من ألف في علم الدراية
أحمد بن
طاووس ولا التفريد من الشيعة دوم السنة قال الآن شو العلاقة من الشيعة يقول له من الشيعة ابن طاووس يقول يا رد عليكم إشكال هو ذاكر وهذا هم دارس دراية يسلم هذا السؤال يقول أورد عليكم إشكال ما هو موقفكم من الحاكم النيسابوري أليس الحاكم النيسابوري بتوفى سنة 405 يعني أقدم ابن طاووس وهو أول من ألف في هذا المجال وعند كتب هذه الخمسة ما أدري إيش قال شو تقولون شو جاوبون على
الحاكم مختلف
قل له يا أبي هذا الرجل الموقف عنده غير واضح أي قسم قالوا بأنه شيعي، قسم قالوا بأنه سني. فلأجل عدم وضوح الموقف منه، هو صح أقدم أقدم، ما ننكر أنه أقدم وألف في هذا العلم أقدم، لكن إحنا كلامه بما أنه نريد نقول أول من ألف من الشيعة، وهذا ما واضح الموقف من عنده، هل هو شيعي بالمعنى الأخص أو لا محب؟ يعني أكو فرق بين الشيعي قلنا وبين المحب، بين الشيعي والمحب. واحد يحب أهل البيت يقول أنا أحب أهل البيت، ما يا شنو رأيك على النبي طالب؟ يقول هو حال حال بقية الناس، يعني حال حال الخلفاء. يا بزير مو الخلفاء وين؟ على النبي طالب وين؟ هو أول من آمن بالرسول، والذي لم يرتكب معصية قط، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. شنو رأيك بي؟ يقول لا، هذا أول من آمن من الصبية، احنا نريد من الكبار الشيوخ فلان وفلان هم اللي آمنوا. فعلى هذا الأساس نقول يا أبو علي بن أبي طالب حاله حال بقية الناس، ليس معصوما، بس احنا نحب علي بن أبي طالب. قلنا لا، احنا الشيعي هذه المعتقدات اللي موجودة، اولا يؤمن بتقديم امير المؤمنين على غيره، انا هو الخليفة المنصوب لرسول الله بأمر الله ولا يدانيه أحد. ثانيا علي بن أبي طالب معصوم والأئمة معصومين صلوات الله وسلامه عليه، وهم الخلفاء الحقيقيين لرسول الله، ثم ندين إلى الله عز وجل بمنهجهم وطريقتهم وحلالهم وحرامهم. جيب لنا واحد نفس هذه المواصفات نقول هذا عليه شيء، تجيب لنا مو على هالوصفات بعض المواصفات نقول هذا محب وليس شيعي. فالحاكم النيسابوري يبدو انه كان محب زين، والله العالم ربما يعني كان جزء تقية، جزء يعني ما يفرق تقديم امير المؤمنين على اتحاد زين. فاذا هسه احنا نقول اول من الفه هو احمد بن طاووس الحلي، وإليك ما ألف بعده إلى القرن الحادي عشر. ثانيا يعني اللي أجوا بعد ابن طاووس علي بن عبد الحميد الحسين الذي يروي عنه الشهيد الأول المتوفى سنة 786 وأبو العباس أحمد بن فهد زياد صاحب عدة الداعي، فله كتاب شرح أصول دراية الحديث نسبه إليه السيد الصدر في تأسيس الشيعة. الثالث الشيخ الشهيد زين الدين العاملي قدس سره المتوفى سنة 966 زين، قد بذل جهده في ذلك العلم وألف كتب ثلاثة. الكتاب الأول الذي ألفه البداية في علم الدراية، باء شرح البداية قد فرغ منه عام 959 هجرية، وقد طبع في هذا الكتاب تكرارا، وطبع أخيرا باسم الرعاية في علم الدراية محققة، وأضفى محقق الكتاب عليه ثوبا جديدا وعلق عليه تعليقات نافعة رفعته وجعلته في مستوى عالي. جيم ولية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين، ألمح إليه في خاتمة شرح البداية وقال ومن أراد الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة الموضحة لمطالبه فعليه بكتابنا غنية القاصدين أو غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدثين، فإنه قد بلغ في ذلك الغاية. زين. رابعا الشيخ حسين عبد الصمد العاملي المتوفى سنة 984، فله أصول الأخيار إلى أصول الأخبار الذي طبع مرتين والمرة الثانية طبع محققا. الخامس الشيخ حسن بن زين الدين المتوفى سنة 1010 هجرية، المعروف بصاحب المعالم، فله أشواط في علمي الرجال والدراية، فألف التحرير طاووس ومنتقى الجمال، وفي كلا الكتابين من أصول علم الدراية شيء كثير. طبعا هي هذه في الرجال، في علم الرجال، ولكن يدركهم يعني ادخل في علم الدرايه. ثم السادس بهاء الدين العاملي المتوفى سنه 1030، فله الوجيزه في علم الدرايه، وهو المتن الذي كان محور الدراسه طيله اعوام، وقد شرحه السيد حسن الصدر واسماء بنهايه الدرايه، وهو مطبوع وله اكثر من 5 شروح كما نعرف. ولشيخنا بهاء الدين العاملي كتاب الحبل المتين ومشرق الشمسين، وقد ادرج فيهما بعض ما يمد الى علم الدرايه بالسنة. السابع السيد المحقق المعروف مير داماد المتوفى 1041، فقد اودع في كتاب الرواشع السماويه كثيرا من مسائل علم الدرايه، واورد في مقدمته مصطلحات ذلك العلم. هذه هي الكتب المؤلفه الى نهايه القرن العاشر او بقليل بعد، ثم توالى التاليف بعد هؤلاء بين اصحابنا الاماميه، فالفوا كتبا ورسائل بين مختصر ومتوسط ومبسوط، وذكر اسماءها شيخنا المجيز الطهراني في ذريعته، وقد طبع قبل قليل منه هذا. وقد قام لفيف من المحققين بتاليف كتب قيمه في العصر الحاضر فيها بغيه الطالب وضاله المحدث، ونشير الى كتابين قيمين ان شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.